بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وبعد تطرق سماحته إلى مرحلة البناء الفكري والتنظيمي والمواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه، تطرق إلى تهيئة الظروف من قبل الإمام الباقر سلام الله عليه للإمام الذي يليه، وهو الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لقد تهيأت الظروف من أجل نشر وتعميم الفكر الثوري الشيعي، فقد كان هناك حرب وفقر واستبداد، عوامل ثلاث مهيئة ومعدة للثورة. وتهيأت الأرضية من قبل الإمام السابق، والذي جعل أجواء المناطق القريبة وحتى البعيدة مهيئة إلى حد ما. إن الاستراتيجية العامة للإمامة عبارة عن إيجاد الثورة التوحيدية والعلوية، ففي أجواء سيكون فيها جماعة مطلوبة من الناس تعرف إيديولوجية الإمامة وتؤمن بها وتتشوق انتظارا لتحققها، وجماعة أخرى مطلوبة كانت قد انضمت إلى تلك التشكيلات المناضلة. فاللازم المنطقي لهذا التحرك العام والنهج الكلي هو دعوة شاملة في كل العالم الإسلامي من أجل تهيئة الأجواء لإشاعة الفكر الشيعي في كل الأقطار، ودعوة أخرى من أجل إعداد الأفراد المستعدين والمضحين لأعضاء التشكيلات الشيعية السرية. إن صعوبة عمل دعوة الإمامة الحق كامن في هذه النقطة. هناك دعوة مسلكية كاملة تريد أن تبعد كل أنواع التسلط والاعتداء على حق الناس بالحرية ورعاية الأصول والموازين الإسلامية الأساسية، فهي مضطرة إلى الاعتماد على مشاعر الناس وفهمهم، وأن تنمو وتتقدم في مجال إدراك مشاعرهم وحاجاتهم الأساسية. وعلى العكس، كان هناك أنواع من النضال تتشبث بالشعارات المسلكية والدينية لبدء عملها، ولكنها في التطبيق وعلى الأرض تتوسل بكل أنواع السعي للسلطة ككل المتسلطين الذين يغضون الطرف عن الأصول الأخلاقية والاجتماعية ولا يعبؤون بمثل هذه الصعوبات. وهذا هو سر إطالة أمد تيار نهضة الإمامة، وأيضا سر تقدم النهضات الموازية لنهضة الإمامة كبني العباس والفشل النسبي لهذه النهضة. وهذا الطلب سوف نعرضه في المستقبل وبمزيد من الشرح بالاعتماد على الوثائق التاريخية. إن الأوضاع والأحوال المساعدة والأرضيات التي أمنها الإمام السابق في عمله كانت تؤدي إلى أن يظهر الإمام الصادق عليه السلام كتجل للأمل الصادق الذي عاشه الشيعة لسنوات وهم بانتظار، وذلك بالالتفات إلى الطريق الطويل والمليء بالمشقات لنهضة التشيع، وهو نفس القائم أي الإمام الصادق عليه السلام الذي سوف يوصل كل الجهاد المرير لأسلافه إلى ثمرته، وسوف يقيم الثورة الشيعية على مستوى العالم الإسلامي المترامي الأطراف. فالإشارات وأحيانا التصريحات المباشرة للإمام الباقر عليه السلام كانت مؤثرة أيضا في ترعرع ونمو غرسة الأمل هذه. يقول جابر بن يزيد: سأل رجل الإمام الباقر عليه السلام عن القائم الذي يكون من بعده، فوضع الإمام يده على كتف أبي عبد الله وقال: إن هذا هو قائم آل محمد. أحبتي المستمعين الكرام، إلى هنا انتهينا من الفصل التاسع من كتاب إنسان بعمر 250 سنة. أما الآن فندخل في الفصل العاشر، وعنوان الفصل العاشر: الإمام الصادق عليه السلام. الغموض الذي لف حياة الإمام الصادق عليه السلام. من اللازم هنا أن نشير إلى أحد الأشياء المؤسفة جدا والتي تعرض للباحث حول حياة الإمام الصادق عليه السلام، وهي أن تفاصيل حياة هذا الإمام وخاصة في سنوات بداية إمامته التي تصادفت مع نهاية حكم بني أمية موضوعة في قالب من الغموض. فهذه الحياة التي هي مليئة بالأحداث وباعثة على أحداث كثيرة والتي يشاهد فيها الاضطرابات والتحولات الكبرى من طيات مئات الروايات التاريخية، لم تنعكس لا في التاريخ ولا في أقوال المحدثين وأصحاب كتب التذكرة بصورة واضحة ومرتبة على الإطلاق. إن أكثر أزمنة الأحداث وخصوصياتها لم تعين فيها، فعلى الباحث أن يعتمد على القرائن وملاحظة الأحداث العامة في ذلك الزمان، وأن يقارن كل رواية مع ما لديه من معلومات بشأن الأشخاص أو الأحداث المذكورة بالمصادر الأخرى، ليكشف عن زمان ومكان وخصائص تلك الحادثة. ولعله ينبغي البحث عن أسباب هذا الغموض، خصوصا فيما يتعلق بالأنشطة التنظيمية للإمام مع أتباعه في ماهية هذه الأعمال. فالأعمال السرية والتنظيمية هي في العادة إذا تلازمت مع أصول الإخفاء الصحيح فيجب أن تبقى دائما مخفية. فقد كانت مخفية في ذلك الزمان، وكان ينبغي أن تبقى كذلك فيما بعد. والكتمان والإخفاء من قبل أصحابها لا يسمح لأي غريب أن يصل إليها، حتى إذا وصلت هذه الأعمال إلى نتيجتها وتمكن العاملون فيها من الإمساك بالسلطة، فإنهم سوف يعلنون دقائق هذا العمل السري على الملأ. من أجل هذا فإننا اليوم نعرف الكثير من دقائق وخصوصيات قيادة واتصالات بني العباس السرية مع أتباعهم وعناصر منظمتهم في مرحلة الدعوة العباسية بالتاريخ.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الإخوة المستمعون. لقد بدأ العود إلى المرحلة الأولى من حياة موسى عليه السلام في هذه القصة على النحو التالي:
ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى.
واضح أن النص المبارك حينما عاد بنا إلى الحياة الأولى لموسى ربطها بعد ذلك مباشرة بالنقطة التي قطع سلسلة السرد من خلالها حيث عاد من جديد إلى حادثة التكليم التي تمثلها الفقرة الأخيرة ثم جئت على قدري يا موسى. ونحن بعد أن أوضحنا السر الفني وراء تقطع الحدث وتقطيعه ووصله على النحو المذكور يجدر بنا أن نقف عند هذه المرحلة لنلاحظ تفصيلات الحدث فيها. لقد سرد لنا النص المبارك المرحلة المبكرة من حياة موسى عليه السلام بنحو من التفصيل، ثم سرد مراحله الراشدة عابرة وفصلها في قصة لاحقة نقف عليها إن شاء الله. وتتمثل هذه المرحلة المبكرة في التذكير بعطاء السماء وتدخلها لإنقاذ موسى عليه السلام منذ اللحظة التي ولد فيها. ومن البين أن التذكير بأول لحظات الحياة ينطوي على أهمية فنية بالغة المدى. إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما سبق أن ذكرناه من أن النص إنما ارتد بالحدث إلى الزمن السابق، فلأنه في صدد التذكير بنعم السماء على موسى عليه السلام، والتذكير بهذه النعم منذ لحظات الولادة يعني تحسيس الشخصية بضخامة العطاء وباستمراره وبعدم انقطاعه منذ اللحظة التي يدب فيها على الأرض. والمهم أن هذا العطاء الذي استهل مع ولادة موسى عليه السلام يتمثل في عملية الإنقاذ من القتل. فالنصوص المفسرة تذكر لنا أن فرعون طاغية عصره كان قد قرر قتل بني إسرائيل وهم أطفال، ثم قرر أن يكون ذلك في سنة ويرفع في سنة، فولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتل فيها الأطفال، فأنقذته السماء من عملية القتل من خلال الإيحاء إلى أمه يقظة أو حلما بأن تصنع تابوتا وتضع فيه موسى عليه السلام وتلقيه في نهر النيل حيث يقتاده الموج في نهاية المطاف إلى الساحل. وفعلا هيأت أم موسى هذا التابوت وجعلت فيه قطنا ووضعت وليدها فيه وقذفته في النيل. وتقول النصوص المفسرة إن التابوت قد اتجه إلى فرع يتصل ببستان عائد لفرعون، وكان فرعون وقتئذ جالسا هناك مع امرأته آسية بنت مزاحم، فلمح التابوت وأمر بإخراجه. وما أن فتح التابوت حتى شاهد طفلا من أحسن الناس وجها، فأحبه فرعون وأمر بإحضار النساء اللواتي كن حول داره ليرضعنه، بيد أن موسى عليه السلام، موسى الطفل الذي كان يبكي بحثا عن اللبن، قد امتنع من تناول اللبن من أي واحدة منهن. وكانت أخت موسى عليه السلام واقفة هناك حيث أمرتها أمها في اللحظة التي ألقي فيها موسى في النيل أن تتبعه وتراقب التابوت. ونتيجة لمتابعتها المذكورة استقر بها المطاف عند دار فرعون. وعندما امتنع الطفل من تناول اللبن قالت أخته حينئذ: هل أدلكم على من يكفله؟ فوافقوا على ذلك وجيء بأمه فعلا فتناول اللبن. وبهذا اللقاء تمت عودة الطفل إلى الأم، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وهكذا يسرد لنا النص تفصيلات هذه الواقعة، مذكرا موسى عليه السلام بعطاء السماء عليه وعلى أمه، إذ أنقذته من القتل وأقرت عيون والدته به. بعد هذا التذكير يتابع النص تذكير موسى عليه السلام بعطاءات أخرى، ومنها إنقاذه من تبعات القتل الذي تم على يديه، حيث قتل أحد الأقباط فأنجاه الله سبحانه وتعالى من إلقاء القبض عليه حتى استقر به المطاف في مدين. ويختم النص هذا التذكير بالنعم، يختمه بوصل شرائح القصة بعضها بالآخر، حيث تجري السماء حوارا مع موسى عليه السلام على هذا النحو: ثم جئت على قدري يا موسى. وواضح أن النص بهذا الحوار قد اتجه إلى النقطة التي قطع فيها سلسلة الحدث، ونعني بها حادثة التكليم. فقد قطع النص كما لاحظنا سابقا سلسلة الحدث المتصل بالتكليم والمطالبة بالذهاب إلى فرعون، قطعها بتذكير موسى عليه السلام بنعم السماء عليه، وارتد بذلك إلى مراحل حياته التي انتهت إلى حادثة التكليم. وها هو ذا النص من جديد يعود إلى حيث قطع سلسلة الحدث، ليتابع السرد على وفق تسلسله الزمني الذي يبدأ بمطالبة موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون، حيث نواجه تفصيلات جديدة في هذا الموقف. وإلى اللقاء، وحتى ذلك الحين لكم أطيب التحيات وأطيب المنى بكل خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
Thank you. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي. ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني إلهي. يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. حقيقة العلاقة بين أمريكا والموساد الإسرائيلي محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في هذا اللقاء نسلط الضوء على مزاعم صدرت مؤخرا من وزير الخارجية الأمريكي السابق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو مايك بومبيو، يعترف بها بأن أمريكا تنفذ ما يطلبه الموساد دون نقاش. رغم أنها لم تنشر إلا قبل 24 ساعة فقط أو أكثر قليلا، حتى كان العنوان الأبرز للنقد الموجه لها هو الكذب. إنها مذكرات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، والتي جاء تحت عنوان لا تبدل رأيك مطلقا، القتال من أجل أمريكا التي أحب. امتدح فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بطريقة غير مألوفة، وتهجم بأسلوب مقزز على جمال خاشقجي، وبرر جريمة قتله الفظيعة. من بين كمية الكذب الكبيرة التي احتوتها مذكرات بومبيو، سنتوقف قليلا أمام حكاية رواها، إلا أنها كشفت عن أبعاد جديدة عن طبيعة العلاقة الشاذة التي تربط الكيان الإسرائيلي بأمريكا، وذلك عندما يقول: تلقيت اتصالا من يوسي كوهين الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي، يقول لي كان لدينا فريق أكمل للتو مهمة بالغة الأهمية، والآن أواجه بعض الصعوبات في إخراج بعض منهم، هل يمكنني الحصول على مساعدتك؟ في إشارة توحي بأن إسرائيل قامت بتنفيذ عملية سرية في إيران. رغم أن بومبيو لم يذكر اسم العملية أو الفترة الزمنية التي حدثت فيها، إلا أن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية ذكرت أن بومبيو كان يشير إلى عملية الأرشيف النووي الإيراني عام 2018. لسنا هنا في وارد الحديث عن صحة أو سقم هذه الحكاية، فبومبيو معروف بالكذب، هذا أولا. ثانيا، أنه أكثر صهيونية من يوسي كوهين نفسه، ويعاني من عقدة اسمها إيران، ولكن ما يهمنا هو نقل هذه الحكاية، هو هذه العلاقة التي تربط بين أمريكا وإسرائيل، وهي علاقة لا يمكن إدراجها في خانة العلاقات الطبيعية بين الدول. فعندما يقول بومبيو إن ينفذ على الفور كل ما يطلبه رئيس الموساد الإسرائيلي دون أي نقاش، فهذا يعني أن العلاقة ليست بين شخصين ينتميان كل منهما إلى دولة، بل هي علاقة بين أعضاء دولة واحدة. بغض النظر عن صدق أو كذب الحكاية، إلا أنه يمكن من خلالها التعرف على العلاقة التي بين أمريكا والكيان الإسرائيلي، فهي علاقة بين محافظة وبين المركز أو العاصمة، أو علاقة بين قاعدة عسكرية وبين القائد العام للقوات المسلحة في الدول التي تعود لها تلك القاعدة، أو بتعبير أدق هي علاقة بين زعيم عصابة وأحد أفرادها. وهذا الأمر يؤكد الحقيقة التي طالما قلناها وقالها غيرنا، من أن إسرائيل ليست سوى قاعدة متقدمة للغرب في قلب العالم الإسلامي، ولا يمكن لهذه القاعدة أن تدوم طويلا دون دعم الغرب. لذلك أخطأ الكثير منا عندما نظر إلى إسرائيل بوصفها كيانا منفصلا عن أمريكا، وأن الأخيرة لا يمكن أن تكون وسيطا بين الفلسطينيين وإسرائيل أو بين العرب وإسرائيل، وأن حكاية بومبيو أكدت ما هو مؤكد، وهو أن أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا. وهذه الحقيقة قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بصريح العبارة عندما قال: لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا اختراعها.
وحوار نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن لقاؤنا هذا محوره حقيقة العلاقة بين أمريكا والموساد الإسرائيلي أو الكيان الإسرائيلي. نتحدث عن العلاقة بين أمريكا والكيان الصهيوني، وأكيد أن العلاقات الاستخبارية والعلاقات الأمنية هي في أولى أولويات سلم هذه العلاقات منذ أن نشأ هذا الكيان أو أنشئ هذا الكيان اللقيط والغاصب وحتى يومنا هذا. ولا شك أن هناك تعاونا وثيقا أكثر من ما يتصور أي أحد بين أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أجل تنفيذ العمليات الأمنية والاستخبارية المختلفة على مستوى العالم، على مستوى المنطقة وفي دول مختلفة. نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، معنا عبر الهاتف من طهران. سيد دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياك الله والمستمع الأكارم.
حياكم الله دكتور. نتحدث عن العلاقة الشاذة كما توصف، يعني التي تربط الكيان الإسرائيلي بأمريكا، كيف ترون هذه العلاقات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو معروف أنه نظام لقيط حقيقة، لأن منذ بداية تأسيسه لم يتأسس هذا النظام وفق القواعد الدولية ورعاية للجغرافيا والتاريخ والتراث والحق المالكية للشعب. هذا النظام لملم بحقيقة الأمر اليهود من شتى أصقاع العالم وجعل منهم شعوبا، والآن نرى أنه هذه الشعوب بدأت تنقلب على بعضها. هذا الموضوع الأول. ولكن الهدف من تأسيس هذه الثكنة العسكرية وهذه القاعدة العسكرية إذا صح التعبير في قلب الأمة الإسلامية هي السيطرة على مراكز القرار ونهب ثروات المنطقة. الموضوع الثالث أنه توسع الكيان الصهيوني هو غاية من الغايات الأساسية لإبقاء الأنظمة العربية والإسلامية ضعيفة وتتناحر فيما بينها، كما نشاهد اليوم ما يحصل في اليمن وما حصل في سوريا وما حصل في العراق وداعش وما يحصل الآن في لبنان مع كل أسف. إذن مهمة هذا النظام أولا وبالذات هي بمثابة غدة سرطانية تنخر في جسم الأمة الإسلامية والأمة العربية، ومن واجب أمريكا بما أنها هي الآن أصبحت الراعي لهذا النظام اللقيم، طبعا قبلها بعد سقوط الحكومة الخلافة العثمانية القوات البريطانية أو المملكة البريطانية في الحقيقة أوجدت هذا النظام على أساس وعد بالفور، لكن بمرور الزمن وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن استفحل الدور الأمريكي بعد استخدامه السلاح النووي ضد اليابان أصبح هو القوة العظمى، ودعمه شيئا فشيئا توسع الحضور الصهيوني وقضم الأراضي، واليوم أصبح الفلسطينيون محاصرون بين قطعتين من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وفيما يسمى بقطاع غزة الذي لا يبلغ أكثر من 372 كيلومتر مربع.
نعم. طيب ما حقيقة قصة أو قضية الأرشيف النووي الإيراني عام 2018؟ هل فعلا أمريكا نجحت في سرقة الأرشيف النووي الإيراني؟
يعني هو هذا موضوع أصبح مسارا للجدل والتشكيك، أنه هل حقيقة هذه الأقراص المدمجة وكذلك بعض الأرشيفات وبعض المستمسكات والوثائق والتقارير هل كانت هي يعني حديثة أم كانت قديمة في الأرشيف وكانت خارج عن نطاق العمل اليومي والنطاق الدوري لمؤسسة أو منظمة الطاقة الذرية الإيرانية؟ فما سمعناه من وكالة الطاقة الذرية طبعا في عهد السيد أومانو الراحل أومانو وليس في عهد السيد رافائيل غروسي، إنه هذه يعني مضى عليها الزمن، يعني أصبحت في الأرشيف وغير معتد بها الآن هذه. أما كميتها مبالغ بها كثيرا حسب ما نقل، لأنه كثير من النشاطات النووية لم تستطع إسرائيل أن تمنعها، إلا اللهم كانت حاولت أن توجه بعض الضررات من خارج في الحقيقة مؤسستين نوويتين إحداهما في تسافي كرج لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، والضربة كانت أقسى كانت هي ضربة نابانز، وعالجتها إيران بالمثل طبعا بدون أن تعلن رسميا ما وقع في الداخل الإسرائيلي ضد المنشآت. وما عدا ذلك حاولت إسرائيل قدر الإمكان من خلال إرسال استاكنس في الحقيقة، هذا فيروس مهاجم و جاسوس في نفس الوقت، خلال فترة بسيطة سيطر المهندسون والمسؤولون عن نظام الانترنت وعن نظام الحاسوب وعن نظام الهكر وضد الهكر أن يسيطروا وأخرجوا في حقيقة هذا الفيروس الجاسوس والمهاجم من كل المدار، يعني مدار المنشآت النووية. هذا كل ما بيد الآن إسرائيل. ما عدا ذلك بعد فضيحة الجاسوس الكبير على الإرض أكبر يتبين أنه هذا كذلك كان يساعد الإسرائيليين على تسريب بعض المعلومات سواء عما يتعلق بالنشاط النووي أساسا فنيا أو بعض الشخصيات التي ضالع في عملية تطوير وإنشاء وتوسعة المنشآت النووية. هذا كل ما يعني ربما تسكت عليه إيران أو ربما تؤيد البعض منه، ولكن وكالة الطاقة الذرية أنا أتذكر بالضبط أيام السيد أومانو قال إنه هذه كانت خارج عن النطاق اليومي النظام اليومي للمؤسسات والمنشآت النووية الإيرانية.
طيب إذا كان لدى الإسرائيليين وثائق سرية يعني سرقوها من إيران بهذه الطريقة، نقصد هنا الأرشيف النووي، لماذا كل هذا التخبط في التعامل مع هذا الملف؟ تارة يدعون بأن إيران يعني قريبة من صنع القنبلة النووية، تتجه نحو تصنيع القنبلة النووية، تارة يقولون عكس ذلك، وأن إيران يعني تبعدها فاصلة أو مسافة كبيرة حتى تتمكن من صناعة أو تقترب من صناعة القنبلة النووية، ما دليل ذلك؟
هو هذا السؤال الأهم حقيقة أستاذ محمد. يعني موضوع اتهام إيران بذنب بعمل لم ترتكبه وهم الآن يعاقبوها على عمل لم تقم به، أنه خوفا من أن إيران تتجه أو تميل نحو تصنيع قنبلة نووية أو سلاح ذري، فنحن الآن نضربها ونعاقبها وكذلك نهددها بالخيار العسكري، في حين أنه أكثر، وأنت حضرتك تعرف أنه أكثر من 12 مرة أعلنت وكالة الطاقة الذرية سواء في عهد السيد أومانو وكذلك في بدايات مسؤولية السيد رافائيل غروسي أنه إيران، لم نشهد ولم نلحظ لإيران ميولا لإنتاج سلاح نووي، لأن نسبة التخصيب كانت تمرر عبر مفتشيها، سواء عندما كانوا مبسوطي اليد البروتوكول الإلحاقي كما يسمى، أو حتى بعد إخراج هؤلاء من إيران بعد أن رفع رافائيل غروسي تقريرا مزيفا يعتمد على الرواية الإسرائيلية من طرف الموساد أن إيران تخفي الآن 3 من مواقعها وبدأ اللغط. إلى قبل هذا اللغط كان هناك ثقة بين إيران منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووكالة الطاقة الذرية العالمية أن إيران لم تميل ولم تسعى إلى الحصول على سلاح نووي. طيب الآن نرجع إلى سؤال حضرتك، إذن لماذا هذا التأكيد؟ ليس فقط يعني العدو الإسرائيلي، أمريكا، أوروبا، حتى بعض الدول العربية، أنه هناك تخوف من أنه إيران تنتج سلاح نووي. طيب إذا كل هذه التقارير وهذا الحضور وهذه في الحقيقة الجوسسة التي تخترق هذه فرق التفتيش التي كانت تأتي من فيينا، كل هذه لم تضمن لكم، لم تثقوا بها، تثقون بروايات مزيفة كي تبررون عدوانكم على إيران، كي تبررون حربكم الاقتصادية، حربكم الدبلوماسية، حربكم القانونية والحقوقية على إيران، فتقولون أنه ربما تسعى إيران، إيران ستسعى، إيران وصلت إلى نقطة الهروب النووي عندما بلغت تخصيب هنا في إيران بنسبة 60% سيد محمد. إذن في كل الأحوال هذه في الحقيقة الشماعة، وطبعا أصبحت يعني حرب مصدوعة بقدر ما كرروها وقالوها، وهم الآن في الحقيقة واثقون أكثر من الإيرانيين أنه إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. ولكن عدو الصهيوني من الأساس هو خالف أصل حق إيران في تخصيب أو الحصول على تقنية نووية، لأن يعني تعرف أنه حصول إيران على التقنية النووية خصوصا بدرجات التخصيب عالية، هذه ستعطي لإيران قفزة نوعية في كل مجالات التنمية والتطوير الصناعية والطبية والزراعية، وعشرات الآن في الحقيقة المجالات التي تستخدم فيها الطاقة النووية كطاقة نظيفة ورخيصة، لأن إيران الآن تخصب، وإلا أوباما اقترح على إيران في بداية المفاوضات السيد محمد قال أنتم تريدون طاقة نووية، نحن نعطيكم اليورانيوم المخصب، وعندما ترجعوا لنا يعني الزبالة في الحقيقة المصروف سنعطيكم مرة أخرى ما تحتاجونه.
نعم.
طيب عندما تقطع أمريكا ولا تعطينا مثلا بنسبة 20%، ونحن اختبرنا لتحقيقات مركز التحقيقات النووي في جامعة طهران أنه أعطونا 20% ولم يعطونا، وأصبح شبابنا هو في الحقيقة وصل إلى هذه المعجزة، وعلى رأسهم الشهيد أحمد روشن عندما وصلوا نسبة التخصيب إلى 20%، وانبهر الأمريكيين أنه إذن هذه ممكن تقفز بإيران إلى موضوع الهروب النووي.
نعم.
إذن كل ما يخافون منه هو أن تصل إيران وتبيع إيران هذه الطاقة النظيفة بأسعار أزهد بكثير مما الآن تقدمه فرنسا وبريطانيا وأمريكا للدول التي الآن تحاول أن تصنع بالحقيقة مفاعلات نووية أو تستخدم الطاقة النووية.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، حقيقة العلاقة بين أمريكا والموساد الإسرائيلي محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. دكتور، أكيد سمعت بكتاب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق في عهد ترامب.
نعم.
هل اطلعت على هذا الكتاب؟ ما رأيك فيه خاصة فيما يتعلق بما ذكره عن الجمهورية الإسلامية؟ هناك الكثير من اتهمه بالكذب، بأن أصلا كتابه مليء بالأكاذيب من مختلف الدول، طبعا أفغانستان وغيرها ربما. ماذا تقول في ذلك؟
هو حتى في مقابلاته أستاذ محمد التي أنا كنت أتابعها على الفضائيات بشتى اللغات والتقارير التي كانت تنشر باسمه، مقابلاته، تصريحاته، كانت مملوءة بالأكاذيب. هو رجل منبوذ يعني حقيقة، حتى في المجتمع الأمريكي والمجتمع الأوروبي شخصية منبوذة غير محبوبة. إنه عند حتى عندما كان في مسؤول CIA كان له تصريح مخزي حقيقة، وطمطموه بسرعة عندما سألوه إنه لماذا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باختيالات وبفبركة شخصيات بالجوسسة اختراقات للهواء. قال هذه من واجبات ومن مهامنا الأساسية للسبب للحفاظ على مصالحنا العليا الوطنية. يعني هو يبرر كأنه يؤمن بقاعدة الغاية تبرر الوسيلة. فهو هذه الشخصية شخصية أساسا منبوذة وكاذبة ومنافقة. واليوم يعني يصرح كذلك في كتابه أنه أنا أصبحت بعد عملية اغتيال الشهيد سليماني، هو يقول في كتابه أنا أصبحت غير حر للتنقل للتسوق أو للخروج مع عائلتي، يقول في هذا الكتاب. أو يتهم بعض الشخصيات وبعض الدول التي بدأت بردة الفعل بتكذيبه وتفنيد بعض أقاوله، بالرغم من أنه يعني نحن يعني لدينا فكر ولدينا وثائق أستاذ محمد ومستمسكات وأدلة. نعم. لأنه كانت هناك بعض المشاركات من بعض الدول أو من بعض الأشخاص، سواء في العراق أو في كردستان أو في بعض الدول الخليجية، وحتى ألمانيا أخيرا يعني كانت لدى الحرس الثوري نشر أنه بعض الطائرات المسيرة حلقت من هناك القواعد الأمريكية في ألمانيا. إذن هذه الشخصية شخصية جدلية وشخصية منبوذة، ولا يمكن الاعتداد بكل ما يقوله إلا بالتثبت بالدليل والبرهان القاطع. نعم. وهذا يصعب طبعا تحقيقه.
نعم. شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق على هذه المشاركة.
حياك الله أستاذ محمد.
أهلا وسهلا. سمعنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب والتليجرام، طبعا بأصواتكم وبكتاباتكم. المساهمة الأولى من سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. حقيقة مسألة العلاقة ما بين أمريكا وإسرائيل مسألة أزلية ومسألة أبدية. هؤلاء سخروا أنفسهم في سبيل تحطيم أخلاق الأمة الإسلامية والعربية بشكل خاص والإسلامية بشكل عام.
نعم.
وكل من له نفس إسلامي متصاعد وله مشروع إسلامي يجابه المشاريع الأخرى يقومون بمجابهته وتدميره، هذا هو مشروعهم الذي يعملون عليه. في فترة السبعينيات ظهرت مسرحية تسمى مدرسة المشاغبين، أنا أعتقد يعني أحد زملائنا داخل إذاعة قد سمع بهذا الاسم، هل أدركوا هذا الزمن أم لم يدركوه؟ في فترة السبعينيات حدثت مدرسة المشاغبين، يعني مجموعة من الطلاب المشاغبين الذين يريدون مثلا نشر الفوضى في المدرسة وإتعاب المعلم وإتعاب المدير والتجاوز على المدرس والتجاوز على الهيئة التعليمية والتدريسية، وأحيانا تصل بمد أيديهم على المعلم أو على الأستاذ، في ظاهرة لم تكن موجودة لا في مصر ولم تكن موجودة في البلاد العربية أصلا نهائيا، أي أن المعلم كان مقدسا قبل هذه المسرحية مثلا، وكان هذا وكان المربي أو المدرس كان محترما من بين طلابه، مهما تكلم لم يرد عليه أحد. بعد عرض هذه المسرحية الغريبة التي ظهرت على غفلة من الزمان حصلت حالات تعدي على المعلمين من طلاب المدارس، حصلت حالات اعتداء من الطلاب على المدرسين ولفظيا وبدنيا، تعدي بالضرب والشتائم عليهم، وهذا الأمر حقيقة لم تكن الناس تعلم به. ولكن الأمر الذي أثار الاستغراب أن كاتب هذه المسرحية هو رجل مصري ولكنه عاش في إسرائيل وتخرج من جامعة بئر السبع في ذلك الوقت، وكانت مهمته نشر الفوضى في المجتمع المصري والعربي والإسلامي. عندما يتجرأ الفتى على أستاذه، يعني يتجرأ على أبيه، يعني يتجرأ على أمه، يعني يتجرأ على أناسه، على عشيرته، على الأكبر منه عمرا، انضاعت الأخلاق، ضاعت الدول. انظر إلى نفس هؤلاء وانظر إلى تفكير هؤلاء، ماذا يفعلون وماذا يعملون؟ إذن علينا أن نعمل مشروعا مضادا لمجابهة هذه الأفكار التي انزرعت في مجتمعاتنا بسبب أقلام الوضاعين والكذابين. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ سيد ياسر من العراق. ومعنا الأخ أبو محمد باقر من العراق أيضا عبر الهاتف. أبو محمد حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، وأعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام الهادي عليه السلام.
عظم الله أجوركم، بارك الله.
بالنسبة إلى العلاقة بين إسرائيل وأمريكا،
نعم،
نقدر نستطيع أن نمثلها بعلاقة بيت العنكبوت، لأن أكو يوجد معسكرين في العالم، معسكر حق ومعسكر باطل، ودائما معسكر الحق منتصر. إسرائيل مهما فعلت ومهما اضطهدت، الغرب وأوروبا وأمريكا لا يتجرؤون أن يتكلمون على إسرائيل. ونلاحظ الشعب الفلسطيني يضطهد ويذبح ولا أحد يأتي. إذا واحد من المقاومة الفلسطينية اعتدى على إسرائيلي تقوم الدنيا ولم تقعد.
نعم.
فأمريكا إلى متى تحمي إسرائيل؟ أمريكا الآن في الحقيقة داخل أمريكا خواء، منتهية من داخل، ولكن العالم ابتلى بناس مطبعين، ناس مجرمين يقودون الأمة الإسلامية. اللحظة الآن لماذا الغرب والشرق ضد الجمهورية الإسلامية؟ لأن الجمهورية الإسلامية سيدة نفسها. واللاحظ دول الخليج، هؤلاء العربان اللي من الصحاري أتوا بهم ليحكموا على رؤوس هؤلاء الفقراء، اللاحظهم كيف يعدمون ويذبحون ويصطخون وما حد يتكلم عليهم، لأن شنو؟ عبيد. فأمريكا وإسرائيل مهما قوت علاقتهم إلى زوال، وإن شاء الله محور المقاومة سيزيل هؤلاء. أحسنت. المجرمين.
شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق. الأخ منصر القارمة من اليمن كتب لنا: أولا، أمريكا والصهيونية العالمية وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصلهما عن بعضهما، وبالتالي فإن المخابرات الصهيونية تعمل جنبا إلى جنب مع المخابرات الأمريكية، والكيان الصهيوني يعتبر هو الذراع الذي تعتمد عليه دول الاستكبار العالمي في منطقتنا. وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله. We'll be right back.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش.